أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحن خضنا ببحث التجري وانتهينا منه تقريبا سنة بنهايته، لكن فاتنا بحث ما كتبناه وما علقنا عليه. التفت له مبارح أنه تعريف التجري والفرق بين التجري والعصيان من جهة، والفرق بين الانقياد والطاعة من جهة، وهل أن أصلا بحث التجري يدخل في علم الفقه أم يدخل في علم الأصول أم يدخل في علم الكلام. في يوجد النقطتان ما بحثنا فيهما. النقطة الأولى في تعريف التجري، أنا كتبت هون بالصيغة التالية، كتبت المقام الأول مقدمة البحث، يعني أول بحث التجري، كتبت المقام الأول مقدمة البحث، وهو في نقطتين. الأولى في تعريف التجري، المراد بالتجري بصلاح الأصوليين بخلاف التجري عند عامة الناس، يعني بالعرف العام بيعبروا عنه. المراد بالتجري بصلاح الأصوليين هو ارتكاب فعلا باعتقاد حرمته عليه شرعا. الحقيقة بطيات الكلام كنت أتعرض، بس أنه يحسن يعني أنه نتعرض له بشكل كامل. التجري بصلاح الأصوليين هو ارتكاب فعلا باعتقاد حرمته عليه شرعا، وهو جاهل بأنه ليس بمحرم في الواقع. جاهل يعتقد مثلا بأن هذا خمر وهو في الواقع خل. على أي حال عن سوء نية، سواء كان المرتكب معتقدا بمخالفة نفس الحكم الشرعي الواقعي أو كان معتقدا بمخالفة وظيفته العملية، مثلا يخالف خبر الثقة الحجة، يخالف استصحاب مثلا عدم زوال الثلثين من العصير العنبي المغلي. على أي حال هذا اسمه متجري، هذا الذي يرتكب فعلا باعتقاد حرمته عليه شرعا، أو على أي حال هو يخالف وظيفته الشرعية، هو يخالف وظيفته الشرعية، يعني مثلا ولو يخالف مثلا أفرض الأصول العملية. طيب هيدا من ناحية. الانقياد بعكسه تماما، إلا أنه من جهة مثل التجري، لأن الانقياد هو الحقيقة يعتقد بأنه يطيع الله وبأن هذا العمل مشروع، ولكنه في الواقع ليس مشروعا ليس مطيعا، يعني هو باعتقاده أنه يقتل الناصب الحربي وهو في الواقع يقتل مؤمنا جاي من هونيك من جهة جبهة الأعداء. إيه؟ مثل ما صار في جبهة إيران، أحد المؤمنين السادة الشيعة اللبنانيين كان بتصور أنه يقتل بعثي صدامي، حينما قتله أخبر العالم كله بالليل، طبعا صبح فاقوا صاروا يتسللوا هيك، رأوه أنه من شبابهم من حرس الثورة، من حرس الثورة، ورايح أجلكم الله مثلا ليتغوط هناك. يعني ما هو المسافة بين الجبهة الإيرانية والعراقية لك شي 5 كيلومتر، في شي 5 كيلومتر، لأنه مين ما يقرب، ما كلنا وضير وأبراج عالية ما بيقدر واحد يقرب، كان إلا بتقلي بهجوم كاسح فيكون يدمر الأبراج، يدمر العالم، يدمر بالطيران كذا، فيصير هجوم كاسح. بس المسافة بيناته الكبيرة كانت، يعني أنا كنت مرات، يعني نحن 8 سنين بالصيف، كل صيف شهر كامل. هلأ نعم هناك مواقع يعني بتصير بيناتنا الأهجام والقصب وشغلات، مثلا 200 متر 500 متر هالقدي، بس لأنه بيناتنا قصب وشغلات. محل الشاهد أنه قتله بالجبهة، ايه بعيد 50 متر 70 متر كذا، رايح هذاك اللي يبعد شوي، يعني هيك مثلا من هون مثلا هيك شوية مثلا، انه ما خبروا هيدا حرس بعد نص الليل كان، عرف شو؟ فالسيد قال له قف، ما وقف، قال له قف، لانه عم بيحكي على اساس العراقيين الصداميين، ما وقف، حس عليه هيك عيل عليه منيح وقوسه بالليل. هلا هيدا الإيراني حكي كلام ما بعرف شو أو ما حكي أو شيء، بالآخر مهم إنه قتلهم. طبعا عملوا له محاكمتين بإيران وشغلات. طب هذا على أي حال عاد إجا لهون دعا الله تعالى إنه الله ما عاد يتحمل حاله، وسيد معمم يعني مؤمن كتير كتير. المهم إنه ما عاد يتحمل حاله، قتل قتيلا يعني مش شغلة هينة، فدعا الله أن يأخذه الله إليه شهيدا. إجا على لبنان وظلوا بجنوب إلى أن استشهد، يمكن ظلوا بالجبهة يمكن من شهر لشهرين لاستشهد هون. والله بي قاضي صرت ناسي اسمه، من بيت الموسوي يمكن، صرت ناسي اسمه، سيد معمم كان عم يدرس مكاسب وكفاية. هلا أنا بعرفه منيح بس صرت ناسي اسمه، قصة من 20 سنة يعني مش إنه منيح. هلا هو مش صديقي يعني، بدورة تانية كان، بس على أي حال من اللبنانيين. بيو قاضي هون كان، كان بيو قاضي. على أي حال هلا المهم هذا منقاد وله أجر وثواب هونيك. هلا بالمحاكمتين هو دافع كثير عن حاله يعني، الجماعة ما عاقبوه، بس القصة صعبة يعني. ليه ما تأكدت؟ قال له أنا تأكدت، بس أنا تأكدت أنه بعث في صدامي، تأكدت يعني، مش أنه ما كان عندي فيها شك يعني، ولا 1 على 100. المهم ليه ما تأكدت؟ المعلين عليه بالمحاكم الأولى طولوا شي ساعة ساعتين، المحاكم الثاني طولوا ساعة ساعتين، ليه ما تأكدت؟ كيف؟ سألت، قلت له قف، قلت له ويصا بالفارسي، ويصا كيه كيستي، حكيته فارسي حكيته عربي يا عمي. طيب أنا زلمي شفته جاي من جهة الصداميين، طيب بلكي راح يتغوط هذا بعد نص الليل. قال طيب ليش ما قال لي يعني؟ هلأ صار في محاكمة طويلة. هذا الإنسان على أي حال منقاد، هذا الإنسان منقاد، عرفت شو؟ المهم إيه طبعا حق على هذا منقاد. هلا هو اقدم على عمل باعتقادي انه مشروع من قبل الله تعالى، وفي الواقع لم يكن مشروعا، هذا منقاد. هلا بتقلي له حسنات، انا بقول لك نعم له حسنات، يستحق الحسنات. هذا الزلمه عم بيدافع في سبيل الله، عم جاهد في سبيل الله، الخطا من الطرف الاخر الصفل، عرض حاله للقتل. هلا معروف بالروايات كلها انه لا يذهب دم امرئ مسلم هدرا، فلازم تدفع له الدولة، لازم تدفع له الدولة. لا يذهب دم امرئ مسلم هدرا. بالجبهات ما بتصور الدولة، ما بتصور الدولة بتكفل السيد بدفع الدية بالجبهات. ايه بعمل ايه. طيب
واحد كان ناوي يشرب ماي او يشرب خمر، هون طبعا ما في اجر، ولكن انا بحكي على موضوع انه
يعني يقال نعم. المشهور جدا بين العلماء يقولون نعم، وبيحللوها هني يقولون انه هذا الخمر، هذا الخمر لما يدخل الى الدم وترتبط الروح البخارية يعني اسفل مراتب الروح، هي بتتصل يعني بتصير بالدم وبتتصل بالدماغ وشغلات، والروح البخارية كمان هي طبعا متعلقة بالروح. هلا انا بسموها الروح العاليه هذه، هلا الجبروتيه والملكوتيه وشغلات يعني ايه، فبصير بيتاثر الانسان، بيتاثر الانسان. خلينا نكمل هلا.
الخطا ما في دعم، الخطا بس الفكره انه يتاثر كلام قلبه بهذا الموضوع.
هلا يقولون يتاثر بدليل انه يجب عليه صيام شهرين متتابعين لازاله الروث اللي اصابه، اصاب نفسيته فيكفر، يموت غما صح، فالصيام يخفف عنه وطأة القتل. بعدين بتحدث فيها هذه. طيب اما الطاعه، فالطاعه هي الاقدام على عمل ما بقصد طاعه الله تعالى وقد اصاب الواقع، هذه الطاعة. إذن سيد الطاعة بصلاح الأصوليين هي الإقدام على عمل ما بقصد إطاعة الله تعالى وقد أصاب الواقع فعلا، هذه الإطاعة بخلاف الانقياد. بالانقياد لم يصب الواقع، طيب أما التجري بصلاح العرف العام فهو لا بصلاح العام هو العصيان،
هو العصيان،
أي أن التجري عند الناس هو مطلق التجرؤ على المولى، سواء كان المولى مولا حقيقيا أو مولى عرفي أو مولا عرفيا، وسواء أصاب المتجرئ الواقع وهو العصيان بالمعنى الأصولي أو لم يصب الواقع. طيب ولذلك سترى أن كلامنا منحصر بالتجري بالمعنى الأصولي فقط. طيب النقطة الثانية، هل بحث التجري هو مسألة كلامية؟ لأنه أنا أيضا بطيات كلامنا السابق نحن كمان تعرضنا قلنا مرارا هذه مسألة كلامية، لكن امبارح التفتت أنه ليش ما بتوسع بها النقطة؟ يعني نحن بتعريف التجري كنا نحكي بطيات الكلام السابق أنه يعتقد أنه خمر مع أنه خل، هذا هو التجري معروف. طيب النقطة الثانية كمان نتعرض لها بتفصيل، التجري هل هو مسألة كلامية أم مسألة أصولية أو مسألة فقهية؟ هل أبحاث هذه بحث التجري؟ قلنا في السابق أنه لا شك أن بحث التجري هو مسألة كلامية، لكن طبعا التفرقة بين المسألة الكلامية من جهة والأصولية والفقهية من جهات نبين الفروقات. فنقول المسألة الكلامية هي التي تكون ناظرة إلى القضايا العقلية التي تتعلق بأصول الدين لا بفروع الدين، مثلا كوجود الباري تعالى، كوجوب مثلا الخالق، وجود الخالق، ولا نقع بالدور أو بالتسلسل، ولا من هذا الخالق المنظم الحكيم، من هو هذا؟ كل قضية عقلية تتعلق بأصول الدين، مثلا وجوب إطاعة المولى تعالى قضية كلامية، من الذي يوجب علينا وجوب إطاعة الله؟ من الذي يوجب علينا إطاعة الله تعالى؟ من الذي يوجب علينا إطاعة الله؟ بتقول العقل، لأنك لو قلت المولى يوجب علينا إطاعة نفسه لتسلسل الأمر. طيب هل الله تعالى قال أطيعوا الله؟ طيب ليش أنا بدي أطيع هذه الآية؟ ليش بدي أطيع أني الله بهالكلمة؟ إلا أن تصل إلى العقل، بالآخر العقل هو الذي يوجب عليك إطاعة المولى تعالى، وإلا فإن الإنسان يستحق العقاب. ليش هلأ الواحد يجب عليه أن يطيع الله تعالى؟ هلأ الشيء بيقول لك بعض العلماء بيقول لك من باب وجوب شكر المنعم، بعض العلماء بيقول لك لأنه في عالم الله هو بده يخرج، بعض منهم بأنه الله عم بيأدب من باب التأديبيات، الشيخ المظفر كان بيحكي من باب التأديب، عرفت؟ إيه كررها شي مرتين ثلاثة. المهم أنه يجب إطاعة الله تعالى، لأن الله تعالى إذا أمرنا ونهانا فإنه يكون من باب التأديبيات، أوامر تأديبية بيعبر عنها، لا تشرب الخمرة، عم بيأدبك الله تعالى، عم بيأدب، تعبير كثير جميل، أني عند غيره ما قرأته، تأديبيات بيعبر عنها، أمرك بالصلاة، عم بيأدبك الله تعالى، إلزامي. إذا القضية مش إلزامية عليك كصلاة الليل والنوافل والصدقات، مش إلزامية، يستحب ذلك، بيأدبك بس ما بنحو الإلزام مثلا، وهكذا تأديبيات. هناك تأديبيات إلزامية يرى الله تعالى أنه هذه إلزامية، مصلحة إلزامية عليك، والله تعالى أعلم شيئا بك وبمصالحك ومفاسدك. المهم طيب، نتيجة بحث التجري لا توصلنا إلى ثبوت حكم شرعي تكليفي ولا وضعي. إذن بحث التجري بحث كلامي، لأنه بالنهاية يبحث عن أمور عقلية تتعلق بأصول الدين، هل يستحق العقاب أم لا يستحق؟ مش ناظر إلى فروع الدين، يعني مش ناظر إلى إثبات اعتبارات شرعية، لكن يجب عليك أن تستشكل على نفسك فتقول الإشكال التالي. طيب انت فرضا انك قلت وصلنا بالنتيجه لحرمه التجري او حرمه الفعل المتجرى به، فقد اثبتت اعتبارات شرعيه وهي حرمه التجري او حرمه الفعل المتجرى به، هلا انت بتعرف انه نحن قلنا في السابق انه التجري بنفسه قبيح جدا ويستحق الانسان عليه العقاب لقبحه التام، ولكنه ليس حراما شرعا. وقلنا ان الفعل المتجرى به ايضا ليس حراما، وانما قد يكون واجبا اذا كان الخل دواء لك. وعلى اي حال انه قد لا يكون محرما شرب الخل، يعني الخل نافع ومفيد. طيب نحن قلنا في السابق مرارا انه الفعل المتجرى به ليس حراما. الحرام وما يعني بدك تقول هيك بهالتعبير هذا، علة استحقاق العقاب شو هو؟ سوء النية. موضوع العقاب سوء النية وسوء السريرة وخبثها موضوع العقاب، علة العقاب، وليس نفس الفعل المتجرى به الذي هو شرب الخل. جينا الحكي نحن كمان عكسناها، ماذا عكسها مرارا؟ قلنا لو كان يشرب لحظة، لو كان يشرب الخمرة واقعا، لكن باعتقادي أنه خل.
لا تستهب الوجوب، أنا عندي حب للوجوب. وما الوجوب؟
طول بالك. قلنا الانقياد، قلنا هلا كنا بعدنا من دقائق كنا عم نتعرض لهذه. قلنا بالانقياد نعم يستحق الثواب. انتبه إلى الآن شوي مولانا، نحن ولو قلنا مثلا يحرم التجري أو يحرم الفعل المتجرى به، ولو قلنا بهذا، بس بحث التجري حينما أثبت حرمة التجري أو حرمة الفعل المتجرى به ليست الغاية إثبات الحرمة من حيث هي حرمة، وإنما الغرض شو هو؟ استحقاق العقاب. يعني الغرض عقلي يتعلق بأصول الدين، نحن كل غرضنا هيك. يعني احنا حينما نقول انه هني شو قالوا، قالوا من جهة التجري هو بحث أصولي، مسألة أصولية، لأن هذا البحث يوصلنا إلى القول بحرمة التجري أو لا، بحرمة الفعل المتجرى به أم لا. وتعريف المسألة الأصولية شو هو؟ ما يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية. فإذا توصلت أنت من خلال أبحاث التجري إلى إثبات حرمة التجري أو حرمة الفعل المتجرى به، صار بحث التجري مسألة أصولية، صار بحثا أصوليا، هكذا قالوا. لكن على أي حال، طب أنت غرضك وغايتك من هذا البحث أن تصل إلى النتيجة التالية، هل يستحق المتجري العقاب أم لا؟ سواء قلنا بحرمة التجري أو بحرمة الفعل المتجرى به أو قلنا بعدم ذلك كما أقول أنا مثلا. على أي حال كلنا سواء أجمعنا على كلمة واحدة وهو استحقاق العقاب على التجري، هذه هي الغاية. قاموا الجماعة قالوا ندخل بحث التجري في علم الأصول لأنه قد يوصل إلى استنباط الحكم الشرعي الفقهي من هالباب. يعني وأنت تعلم بأن تعريف المسألة الأصولية شو تعريفها، أن تقع غالبا كبرى في قياس استنباط الأحكام الشرعية، غالبا تقع كبرى، أنا ما أقول دائما، غالبا، لأن تعرف أنت الظهورات من الأبحاث الصغروية في قياس الاستنباط، الظهورات هذا واضح من المقدمات الصغروية في قياس استنباط الأحكام الشرعية. طيب على أي حال، هل أنت في الواقع تدخل بحث التجري في المسائل الأصولية؟ شو؟ ليك من جهة يمكن، ولكن لب المطلب في أبحاث التجري كلامي. أما أن يقول إنسان إن أبحاث التجري هي قواعد فقهية، أصلا وين كيف هيك؟ أصلا القاعدة الفقهية وبحث التجري متباينان، شو غص هيدي بهاي يعني؟ القاعدة الفقهية يا مولانا اعتبار شرعي حكم شرعي كلي يقبل التطبيق على مصادق متعددة، هذا تعريف القاعدة الفقهية، اعتبار شرعي حكم شرعي كلي يصلح للانطباق على مصادق كثيرة، هذا التعبير هذا التعريف واضح يعني في القواعد الفقهية. كيف بدأت اللي التجري قاعدة فقهية يعني كيف لا وجه؟ هلا بتقلي هناك وجه لأن يكون بحث التجري من المسائل الأصولية، لك ممكن يعني بالأخير تتنزل أنت بتقول نعم ممكن لأنه قد يصنبط منها، لأنه عندك دي بعض العلماء يقولون بحرمة التجري، يقولون نفس الفعل. هلا أنا قلت في الأبحاث السابقة قلت إنه التجري هو معناته نفس الحركات، نفس شرب الخل، إيه زائد سوء النية باعتقاد أنه يشرب الخمرة. فده إحنا حينما فككنا هذا المركب يلي نحن عبرنا عنه بالتجري، فككنا قلنا نفس الفعل المتجرى به شو هو؟ حلال، شرب الخل حلال. يبقى الجزء الثاني من هذا المركب وهو سوء السريرة، سوء النية. نحن قلنا سوء النية هذه علة لاستحقاق العقاب. على أي حال، على أي حال نخرج نحن بنتيجة أنه نعم قد يقال أنه بحث التجري يدخل من جهة في علم الأصول لا بأس، منها الناحية يستنبط من هذا البحث حرمة التجري أو حرمة الفعل المتجرى به. لكن طبعا المشهور أنه لا، الفعل المتجرى به ليس حراما، لكن قضية حرمة التجري في عنا قول هيك. لكن أني الحقيقة يعني أسبوعين بحثت في كلام علمائنا ما وجدت وجها لحرمة نفس الفعل إذا كان بقصد نية سيئة. طب الفعل شو له خصة؟ أنا أشرب الخلة في الواقع، طب وين الحرام فيها؟ وين الملاك؟ ملاك الحرمة وين؟ بتقلي بسوء النية، عاد سوء النية بس، هذه علة تامة وموضوع لإسحقاق العقاب على سوء النية. شو التجري؟ شو التجري؟ تجري معناته الفعل عن سوء نية. التجري هو ارتكاب فعل بلحاظ صدوره من فاعل سيء النية. ايه طيب، هذا البحث انتهى، نحن بس حكيناه من باب انه لحتى ما ننقش شيء يعني، انه كنا عم نتعرض له بالابحاث السابقه. بس بدي اوصل هون للكلمه التاليه، بدي لحتى اختم، لانه نحن تاخرنا لبلشنا بدرسنا. بعد اعطوني دقيقتين، بس اعطوني دقيقتين. هو قال هيك. نعم طيب، اذا انا شوي بس ما بطول، لاني في عندي حصه ثانيه بعد. انت قول لي شويه، كان الكلام أمس عن قضية مهمة بدعو عيدها باختصار بدقيقتين ثلاثة بس. السؤال عن تصنيف حكم العقل في قولنا يحكم العقل باستحقاق المتجر العقاب. حكم العقل هذا هل هو من الأوليات اليقينية أم هو من المشهورات والأراء المحمودة عند العقلاء؟ يعني ليس لها رصيد إلا توافق العقلاء عليها، تباني العقلاء عليها. إن سألتك الكذب قبيح أم حسن؟ تقول الكذب قبيح. إن سألتك السرقة قبيحة أم حسنة؟ تقول قبيحة. إن سألتك قتل الإنسان قبيح أم حسن؟ تقول قبيح قطعا. من هنا قال الشيخ الرئيس أبو علي ابن سينا الكلمة التالية، قال إنه حسن العدل وقبح الظلم من الآراء المحمودة التي توافق عليها العقلاء، وليس لها رصيد إلا توافق العقلاء فقط. هذه مسلمات ومشهورات فقط، ليس لها أي رصيد آخر على المستوى العقلي.
اصلي مسلمات فطريه. في رواية الصادق بيقول جملة القلوب مثلا انا محبه من احسن الي وبغض من اساء الي. يعني هذه حتى بيجيب لنا احنا نحب الاحسان ونبغض ال
طيب طول لي بالك. فقال ابو علي ابن سينا واتبعه المحقق الطوسي واتبعه ايضا المحقق الاصفهاني واتبعهم ايضا الشيخ محمد رضا المظفر في اصول الفقه. قالوا الظلم قبيح، تعال حللها، جيب لي افراد الظلم. السرقه ظلم، الكذب ظلم، القتل ظلم، الكذا ظلم. طب هذا قد يكون ممدوحا في بعض الاحيان. مثلا جيب لي اي واحد الكذب. إذا جاي واحد ليقتل المؤمنة والمؤمن مختبئ في دارك، فإذا قلت الصدق نعم هو مختبئ عندي لجلبه ولا قتله، فيكون الصدق قبيحا ويكون الكذب واجبا، مع أنه الكذب من أفراد الظلم. السرقة بالعنوان الأولي ظلم، اعتداء على حقوق الآخرين، لكن إذا كنت في مجاعة في مخمصة تكون السرقة واجبة لإنقاذ حياتك وحياة عيالك، لكن طبعا تسرق بمقدار الضرورة، الضرورات تقدر بقدرها وتكون أيضا ضامنا. شو بدك القتل؟ القتل تقول القتل من أفراد الظلم؟ أنا أقول القتل في بعض الأحيان حسن لتأديب المجتمع وتأديب نفس الشخص القاتل المجرم، نقاصصه. نعم نعم، هذا إنسان قتل مسلما بغير حق سمع، حتى لو اعتاد على قتل الذميين يقتل أيضا. هلأ والله قتل ذميا مرة مرتين لا يقتل المسلم بذمي بكافر، بس من اعتاد، المشهور جدا عند علمائنا، من اعتاد على قتل الذميين يقتل بهم، هذا صار معتادا. ليش عم بتقتلهم يا اخي؟ قتلت واحد دفعنا ديته، سمع قتلت الثاني نبهناك نالك لك مره ثانيه سنقتلك. اذا صار معتادا على قتل الذميين المسيحيين او اليهود يقتل. طيب يقتل لتاديب نفسه ذاته هذا ولتأديب المجتمع، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. مع أن هذه المصادق الثلاثة من مصادق الظلم، لذلك قالوا يعني الظلم
ما في عندك ظلم مطلق ولا حسن.
براو عليك. لذلك أبو علي بن سينا قال الكلمة هذه، قال العدل حسن والظلم قبيح، اعتاد الناس على قول هذا، ولكن آتني بأفراد العدل. أنا متزوج مثلا زوجتين، واحدة عندها ولد واحدة عندها عشرة، عطيت لهيدي باليوم 50,000 ليرة وهيدي باليوم 50,000 ليرة، عدل. قلت لها أنت مرتي وهيدي مرتي، هيدي 50,000. قالت له أنا عندي ولد وهديك في عندها 10 أولاد. طب العدل من هذه الجهة دي ظلم قبيح. فيقول أبو علي بن سينا آتني بأفراد العدل. طيب انتبه لي على هون كلمة، أنا بدي جاوبه مثل ما جاوب المحقق اللاهيجي، يعني في كتابي السرمايية إيمان بالفارسي، يعني رأس مال الإيمان، وأجابه أيضا غيره، يعني الشيخ جعفر السبحاني أجابه وكتار اللي أجابوه. قالوا والحكيم السبزواري في شرح الأسماء الحسنى قالوا له يا شيخنا الرئيس أبو علي بن سينا، حينما قتلنا فلانا لم يكن قتلنا له ظلما، لا يدخل في أفراد الظلم لأنه صار مجرما، فقتله كان عدلا ولم يكن ظلما. والسرقة في المجاعة وعند الجوع وبمقدار سد الرمق وعند الضرورات وبقدر الضرورات هذا عدل وليس ظلما، بل واجب لإنقاذ النفس وإنقاذ العيال. والكذب في التقية والكذب في الضرورات يصير حقا ويصير عدلا ويصير بالتالي حسنا. ولذلك أجابوه هؤلاء العلماء السبزواري وغيره والشيخ جعفر السبحاني وغيره، قالوا الظلم من حيث هو ظلم، الظلم بما هو ظلم هو قبيح، والعدل بما هو عدل هو حسن دائما. لا قالوا لا يسوب هذا شك، ولذلك هذه من القضايا اليقينية، انتبه، الأولية، وليست فقط من المشهورات، ليست فقط من المسلمات، ليست فقط من باب الجدل ومن باب الآراء المحمودة عند العقلاء وما تربى عليه الناس أبدا، وإنما هذه من اليقينيات، قالوا الضرورية الأولية التي لا ينبغي أن يسوبها شائبة، والحمد لله رب العالمين.